الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن القدماء ذهبوا إلى وجوب النزح للمقدرات المعينة، بينما أكثر المتأخرين ذهبوا إلى استحباب النزح لرفع الاستقدار الطبيعي والعرفي. ثم إن الذين ذهبوا إلى وجوب النزح، يحتمل، هذه النقطة مهمة، يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون من باب التعبد المحض، بمعنى أن البئر لم ينجس لكن تعبدا يجب النزح، هذا هو الاحتمال الأول الذي قلنا عنه أنه بعيد أن يكون ذلك من باب التعبد. الاحتمال الثاني أن يكون ذلك من باب التنجيس، أن البئر تنجس ففي طهارته، كما أن الكر لو تنجس يحتاج إلى إلقاء كر عليه فصاعدا، هذا البئر إذا تنجس وهو يتنجس بالملاقات فيحتاج إلى طهارته لنسح المقدر المعلوم. فإذا في كلام القدماء ومن ذهب إلى وجوب النزح يوجد هذان الاحتمالان. ثم بعد ذلك شرع في ذكر المقدرات. الماتن رحمة الله عليه أوجب نزح الجميع لكل من المسكر والفقاع والمني ودم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ولموت بعير في البئر. هذه الأمور يجب فيها نزح الجميع. هنا ينبغي أن نلتفت أيضا إلى نكتة: نزح الجميع إما باعتبار أنه المقدر في النصوص، وإما باعتبار القاعدة التي ذهب إليها المشهور من أن ما لا نص فيه يجب نزح الجميع. وهذه القاعدة مرت في اللمعة، أن ما لا مقدر له يجب نزح الجميع فيه. وعن من مدارك هذه القاعدة أصالة بقاء النجاسة، بمعنى أنه لو نزحنا من هذا البئر دلوا فنشك في ارتفاع النجاسة، نستصحب بقاء النجاسة، لو نزحنا دلوين وهكذا إلى أن ننزح الجميع. فمدرك هذه القاعدة في الحقيقة أصالة بقاء النجاسة. فإذا هذه العناوين الخمسة أو الستة المذكورة بحسب الظاهر أنها من باب ما لها مقدر، لا من باب ماذا؟ قاعدة نزح الجميع لما لا مقدر له. ولأجل ذلك لا نستطيع هنا أن ندافع عن الماتن بأن بعض المذكورات أوجب فيها نزح الجميع وإن لم يرد فيها نص، من باب ماذا؟ من باب القاعدة، لأن هذه القاعدة الآن لا نبحث عنها، لأن نبحث عن المقدرات، عما ورد فيه دليل. التفتنا. بالنسبة الخمر ورد دليل يدل على لزوم نسح الجميع. وبالنسبة للفقاع لم يرد دليل، فالاستدلال به فالاستدلال عليه في وجوب نسح الجميع يبتني على مقدمتين. الأولى أن الفقاع خمر منزل منزلة الخمر، والثانية هي أن الخمر ينزح له الجميع. كون الخمر ينزح له الجميع مروي، يبقى ماذا؟ الدليل الدال على تنزيل الفقاع وكل مسكر منزلة الخمر، كالرواية التي أشرنا إليها في الدرس السابق. لكن طبعا هذه تبتني على أن لا يستظهر عرفا من الرواية أن التنزيل بلحاظ الأثر الغالب وهو الحرمة. إذا استظهرنا من ذلك لا نستطيع أن نستدل حينئذ. نعم، لو لم نستظهر ذلك نتمسك بعموم دليل التنزيل فنقول بلحاظ جميع الآثار ومنها النزح للتطهير. واضح كيفية الاستدلال؟ خب، أما بالنسبة للمني والدماء الثلاثة فلم يرد فيها نص بخصوصها، ولكن ادعي عليها الإجماع كما عن غير واحد أنه ينزح لها الجميع. ثم هنا ألم من الممكن أن يكون سبب هذا الادعاء لأجل انطباق تلك الضابطة، وهو أنه ما لا نص فيه ينزح له الجميع. بالنسبة لموت البعير ورد فيه نص، بعد ذلك يستدرك الشارع على الماتن أنه كان ينبغي أن تذكر الثور، لأن الثور ورد فيه نص بنزح الجميع. طبعا في مسألة الخمر التي ورد فيها نص بنزح الجميع وردت فيها تحديدات أخرى، ففي بعض النصوص كخبر كردويه أوجب نزح 30 دلوا، وفي خبر آخر لزرارة أوجب نزح 20 دلوا. فإذن في الخمر يوجد روايات وتحديدات متعددة، فحينئذ إما طبعا على مبنى الشارح ومبنى المتأخرين هذا الاختلاف لا يضر، لأن البئر لم تنجس وإنما هي لرفع الاستقدار، فربما يكون وارد بحسب أنحاء الآبار وبحسب طبائع الناس، فلذا اختلفت التقديرات. فبعض الآبار ربما تكون مثلا غزيرة بنسح قليل يزول الاستقدار العرفي، بعض الآبار لا تكون غزيرة بنزح القليل لا يزول الاستقدار العرفي فحددت بأكثر. فعلى مبنى المتأخرين الأمر سهل، وإنما الكلام على أي مبنى؟ على مبنى القدماء الأمر مشكل. فإذا بنينا على نجاسة البئر فلا يمكن التخيير هنا بين الأقل والأكثر، فيكون إما أن نقول بالإجمال، فإذا قلنا بالإجمال فيحصل تساقط لتلك النصوص في الحقيقة، فإما أن قاعدة الاشتغال تقتضي الحمل على الأكثر هو نزح الجميع. وإما أن نقول لا، حينئذ هذا يكون مما لا نص فيه، لأن المقصود من النص لا مطلق ورود النص، بل المقصود من النص النص الثابت، والمفروض أن هذا تعارض وتساقط بالمعارضة، فلا فيصدق عليه أنه لا نص فيه، فتأتي تلك القاعدة وهو نزح الجميع لما لا نص فيه. واضح هذا البيان؟ ثم إنه يوجد فرق بين المبنيين المشار إليهما بحسب رأي القدماء، قلنا إما أن نحمل على التعبد وإما أن نحمل على التنجس، أنه فعلا البئر تنجس ويطهر بالنزح. بين هذين المبنيين يوجد تفاوت، إذا كان النزح لا لنجاسة البئر بل من باب التعبد، ففي صورة التردد بين الأقل والأكثر ماذا نفعل؟ نحمل على الأقل، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فنشك هل عبدنا الشارع بالثلاثين أو عبدنا بالأربعين؟ الثلاثين متيقن والعشرة الزائدة مشكوكة، فيكون من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا إذا كان من باب تعب. أما لا، لو كان أن البئر تنجس فنشك إذا نزحنا ثلاثين هل طهرة؟ نستصحب بقاء النجاسة، فلا بد من الأربعين. فإذا على المبنيين المحتملين للقدماء يتفاوت الأمر بينهم، على أحد المبنيين نحمل على الأقل وعلى المبنى الآخر نحمل على الأكثر. واضح كيف صار ترتيب البحث؟ كيف؟
كيف نحل الإشكال بين وجود نزح جميع البئر؟
نعم.
وبين نزح الأربعين أو الثلاثين، خصوصا إذا كان الجميع نزح جميع البئر ترى تصل لحد 20.
أها، هذا سوف يأتي إن شاء الله في عند تعذر نزح الجميع أو كان نزح الجميع أقل من المقدر، هذا سوف يأتي بعد قليل. يقول وعمدة الوجه في الأولين والأخير ما ورد في رواية الحلبي المشتملة على نزح الجميع في الخمر وموت البعير، بانضمام ما دل على أن ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، فهذا يدخل حينئذ الفقاع والمسكر. وفي المقام تحديدات أخرى، أي تحديدات أخرى لأي شيء؟ الخمر. ففي خبر كردوية قلنا أوجب كم؟ 30. وفي خبر لزرارة أوجب 20. وفي المقام تحديدات أخرى تحمل على المختار، أي مختار استحباب النزح، على مراتب الفضيلة ورفع الاستقدار. ولكن على القول الآخر، يعني قول القدماء، تطرح للتعارض تتساقط، أو يحكم بالإجمال ومقتضى قاعدة الاشتغال أن نحمل على الأكثر، أن نأخذ بالأكثر. طبعا إذا لم يكن من باب التعبد، لذا يقول أخذ، سوف يأتي بعد ذلك. أما بقية المذكورات في المتن هي المني والدماء الثلاث فبينما ادعي فيه الإجماع مثل الدماء الثلاثة، وبين كونه مما لا نص فيه مثل المني، المقتضي للأخذ بالمحتمل الأكثر في باب التطهيرات ورفع القذارات، يعني إذا كان البئر قد تنجس، إذا كان البئر قد تنجس فنأخذ بالأكثر. ليه؟ لأنه بنسح الأقل نستصحب بقاء النجاسة. وبذلك يفترق على عن الحمل على التعبد المقتضي للأخذ بالأقل. ليه؟ لأنه يكون من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وفي دوران بين الأمر بين الأقل والأكثر المشهور ذهبوا إلى جريان البراءة عن الأكثر، لذا قال بعد كونه شكا في التكليف الزائد. وكان ينبغي للمصنف رحمه الله إلحاق الثور بالمذكورات للنص، ففي خبر ابن سنان فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. فإذا الثور كالخمر والبعير ورد فيه نصان. المشتمل على نزح الجميع له أيضا وفي اللمعة التصريح بذلك. وإن تعذر الآن في المورد الذي يجب فيه نزح الجميع قد يتعذر نزح الجميع. طبعا تعذر نزح الجميع قد يكون له أسباب متعددة. ما هو منشأ التعذر؟ المشار إليه في النصوص أحد منشأين. المنشأ الأول كثرة الماء في حد ذاته، بئر فيه ماء كثير عادة يتعذر نزحه، هذا هو المنشأ الأول. المنشأ الثاني أن نبعه يتجدد بسرعة، يعني كلما أخذت منه كلما جاء ماء جديد فيتعذر نزحه. حتى لو كان ماء البئر قليلا بخلاف المنشأ الأول. منشأ الأول ماء البئر في حد ذاته كثير يصعب عادة نزحه. لا، المنشأ الثاني حتى لو كان قليلا لكن كلما أخذنا منه جاء مكانه. المشار إليه في النصوص هذان المنشآن. طبعا قد يكون هناك مناشئ أخرى للتعذر، كما لو كان مثلا في 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 وقت بارد، كما لو كان في وقت حرب، كما لو كان في وقت ضعف ومجاعة، كما لو أسباب متعددة، لكن المشار إليه في النصوص هو هذان المنشآن. يقول وإن تعذر عرفا نزح الجميع. طبعا التعذر تعذر عرفي لا بمعنى الاستحالة، وطبعا لا ينافي نزح الجميع بقاء ماء قليل في البئر، هذا مثل نظير مثلا ماء الغسالة. ما أنت عندما تعصر الثوب بالدقة العقلية سوف يبقى في داخله ماء، ولكن المدار على العرف، أن يصدق في العرف أن هذا نزح بأجمعه حتى لو بقي فيه شيء قليل ورطوبة قليلة فلا يؤثر، هذا يسمى نزح الجميع. لا، تعذر نزح الجميع فماذا نفعل؟ ورد في النصوص يتراوح 4 رجال عليها على البئر مثنا يوما بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه كما صرح في شرح اللمعة أنه يريح يستريح 2 ويشتغل 2. طبعا في النصوص لم تبين لنا كيفية اشتغال الاثنين، لم يبين لنا أنه هل معا يقفان فوق ويغرفان من البئر ويرميان أو واحد يغرف وواحد يرمي، أو واحد ينزل إلى البئر يناول الذي فوق، لأنه أنحاء متعددة لم يبين في النصوص. فلذا العلامة المجلسي احتاط بأن القدر المتيقن يحصل هكذا، بأن نقول يشتغل ثلاثة من الأربعة، دائما يكون هناك ثلاثة، اثنان يقفان فوق وواحد يقف في البئر يناولهما وذاك يرمي، حتى يحصل القدر المتيقن بين الكيفيات المختلفة. المهم في النصوص لم يبين ذلك، فباعتقادي أنه إذا لم يبين ذلك فيحمل يؤخذ بالإطلاق بأي كيفية، المهم يصدق عليه أنهما يشتغلان، يصدق عليه أنهما يشتغلان.
الكيفية التي يمزح بها ما أكثر،
مع وجود كيفيات متعددة متعارفة، طبعا هذا إذا لم يكن هناك كيفية عادة متعارفة، مع وجود كيفيات متعددة متعارفة وسكوت الإمام عليه السلام عن بيان إحدى الكيفية، معناه أنه يرتضي جميع هذه الكيفيات. اللهم إلا إذا كان في زمن النص هناك كيفية متعارفة فيحمل النص حينئذ عليه. يقول والأصل في ذلك، يعني ما هو مدرك هذا التراوح؟ ما ورد في المرسل المنجبر ضعفه بالعمل، المشتمل على أنه إن كان كثيرا، شوف المنشأ الأول، إن كان كثير يعني الماء في حد ذاته كثير، أو صعب نزحه، وإن كان قليلا صعوبة نزحه، وإن كان قليلا لغزارة النبع، فالواجب عليه أن يكري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل، يعني من الصباح إلى الليل. وفي خبر عمار فإن غلب الماء ينزف يوما إلى الليل، أو ينزف يوما إلى الليل. طبعا في هذا الخبر لم يحدد العدد، في هذا الخبر لم يحدد العدد. يقول لا إشكال في بدلية التراوح، التفت لهذا المطلب. التراوح بدل عن أي شيء؟ عن نزح الجميع. بمعنى أنه في كل مورد يجب نزح الجميع وتعذر يأتي بدله وهو التراوح. من هنا تأتي مشكلة، أنه لو فرضنا في التراوح، لأن التراوح له مدة زمنية من الصباح إلى المساء، لنفترض في هذه المدة الزمنية خرج 30 دلوا، فهل نستطيع أن نجعل التراوح بدل للنجاسات المقدرة 30؟ أو لنفترض بعض النجاسات مقدرة 40 دلوا، بعض النجاسات مقدرة 40، والتراوح قلنا بدل عن أي شيء؟ تراوح بدل عن نزح جميع، ونزح الجميع أكثر من 40، فهل نستطيع بدل أن ننزح 40 دلوا أن نتراوح عليه إلى الليل؟ حتى لو كان التراوح بالتراوح نخرج أقل من ماذا؟ من 40 دلوا. فيه كلام يأتي غدا إن شاء الله.